الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفوته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استمسك بهديه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا لها من آية عظيمة، بيّن الله تعالى فيها السمة العامة التي تنتظم جميع هذا القرآن العظيم الذي جعله الله تعالى هداية للبشرية. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. كثير منا إذا قرأ هذه الآية أو سمعها تبادر إلى ذهنه مباشرة أنه ميسر قراءة، أنه ميسر حفظا، وهذا لا شك أنه من دلالات الآية، لكن أعلى من هذا وأكبر هو تيسير فهمه وتيسير معانيه. ووراء هذا كله مما تدل عليه الآية تيسير العمل به. ولهذا كانت هذه الشريعة شريعة يسر، شريعة سماحة. هذا اليسر ليس من صنع عالم ولا من تفقه فقيه، إنه وصف الشريعة التي شرعها رب العالمين. يقول الله جل وعلا: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه بحمده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر. إذن دين ربنا الذي نتعبده جل وعلا دين ميسر، ليس فيه عقد وليس فيه صعوبات وليس فيه ما يشق على الناس ويقعدهم عن العمل، كما قال الله تعالى في ما ذكره من أوصاف مما ذكره جل وعلا في آخر سورة البقرة في آياتها التي ختمتها. يقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية الكريمة من أوجه عدة عن اليسر الذي تضمنته الشريعة، لكن ينبغي أن يفهم وأن يعلم أن التيسير الذي في هذه الشريعة لا يعني إسقاط التكليف، بل لا بد من التكليف، لأنه لو لم يكلف الله تعالى الخلق ما تبين الصادق من غيره. والتكليف فيه نوع مشقة، لكن هذه المشقة، وهنا سر من أسرار هذا التشريع الحكيم، هذه التكاليف هي يسر في حقيقتها، وهي يسر في مآلاتها وعاقبتها للإنسان. ولهذا الصوم الذي فرضه الله تعالى على عباده هو نوع من المشقة، ولولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله. إذن لا بد من مشقة لتحقيق وتحصيل أي نجاح في الدنيا أو الآخرة. ولذلك هذه المشقة التي في الصيام هي في الحقيقة تنغمر وتزول وتضمحل أمام الفوائد والمصالح التي يدركها الناس في صيامهم. هذا من حيث أصل التشريع. إذن الصوم رغم ما فيه من مشقات ومعاناة، إلا أن ما فيه من المصالح أعظم بكثير من المشقة التي تحصل. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن الناس لو تركوا الصوم لكان عليهم من المشقات والعسر ما هو أعظم بكثير من مشقة الصوم الذي فرضه الله تعالى عليهم، وجعله سببا من أسباب دخول الجنة، وجعله محلا لحط السيئات ورفعة الدرجات. إن الله جل وعلا يسر للعباد فيما فرض عليهم. هذه المشقة التي اتسمت بها هذه العبادة هذه المشقة التي تحدثنا عنها في أصل التشريع وبينا أنها محل رفق ويسر وسهولة باعتبار المشاق التي تترتب لو ترك العباد الصوم وبالنظر إلى المصالح المجنية من الصوم لا تلغي تيسيرا في التكاليف. فالله تعالى كلف الناس وشرع لهم ما فيه يسر وسهولة، ثم إذا طرأ ما يوجب شيئا من التيسير فإن الشريعة تأتي به على أكمل وجه، تحفظ به المصالح وتدرك به المنافع وتتوقع فيه ما يمكن أن يكون من المفاسد. الله تعالى يقول في فرض الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا وقفة، ذكر الله تعالى في آيات الصيام هذه الجملة في موضعين. أولا في أصل الصيام الذي ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم بعد أن جاء تقرير التشريع بفرض الصيام على الناس كلهم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه الآية نسخت كما قال بعض أهل العلم الآية السابقة، فلما نسخت كان من المتبادر الذهن أنه هذا أيضا يجب في حال السفر ويجب في حال المرض، لكن الله تعالى نفى هذا بالنص على الأعذار الموجبة للتخفيف في السفر في الصوم، فقال جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن الله جل وعلا في هذه الآية بيّن الرخص المبيحة للفطر، وهي في الجملة أمران: المرض والسفر، وهما أيضا ليس على حد سواء، فمعلوم أن المرض أمر قهري قدري ليس للإنسان فيه اختيار، فمرض الإنسان ليس باختياره، ولذلك قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فارق الله تعالى في طريقة الإخبار عن هذه الرخصة فقال: فمن كان منكم مريضا، وفي السفر لم يقل مسافرا إنما قال على سفر لأن السفر اختياري بخلاف المرض. هذا من أوجه الفروق اللغوية بين هذين العذرين اللذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية. يقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر. إذن عندنا عذران وهما أصل أو أصول العذر في ترك الصيام: المرض والسفر. فما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ العلماء رحمهم الله قالوا إن المرض في أصله ضد الصحة، هذا من حيث المعنى، وهو علة تصيب البدن تخرجه عن حال الاعتدال والسلامة. والأمراض معلوم أنها على درجات وأنواع، والله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا. ولهذا لا بد من معرفة ما هو المرض الذي يعد عذرا في إباحة الفطر. قبل أن ندخل في ذلك ونذكر كلام العلماء، نقول: الاتفاق منعقد لا خلاف بين أهل العلم على أن المرض في الأصل من الأعذار المبيحة للفطر، لكن يبقى ما هو المرض الذي يبيح الفطر عندنا، أو ما تأثير، ما هي أقسام المرض بالنظر إلى الصوم. العلماء منهم، وهذا مما جرى عليه بعض العلماء منهم ابن العربي رحمه الله، ذكر أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه الفطر، وهو المرض الذي يترتب عليه مضرة واضحة بينة ومفسدة كبيرة قد تفضي بالإنسان إلى الهلاك، هنا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له الصيام، وإذا صام فهو قد عرض نفسه إلى عقوبة الله تعالى، وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. القسم الثاني من الأمراض هو الأمراض التي لا تبلغ إلى هذا الحد، بمعنى أنه لا يحصل بالصوم هلاك، لكن قد يحصل مشقة، وقد يحصل تأخر شفاء بر، وقد يحصل زيادة في المرض. إذن عندنا القسم الثاني من الأمراض هو المرض الذي فيه مشقة ويلحق الإنسان فيه تعب وإرهاق. الثاني من أوصاف المرض في هذا القسم أن يكون مؤخرا للشفاء، ولو لم يكن فيه مشقة زائدة أو ما فيه عانت وتعب، لكن فيه تأخير للبر والشفاء. الثالث من الأمراض أو من الذي يندرج تحت هذا القسم أن يكون من أسباب زيادة المرض، أن يكون الصوم سببا لزيادة المرض. كل هذه الأحوال الثلاثة مما يشرع فيه للإنسان أن يفطر، وقد استحب هذا جماهير علماء الأمة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالرخصة. والله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح يحب أن تؤتى رخصه، وهذا من رحمة الله تعالى، فينبغي للمؤمن أن لا يكلف نفسه ما لا يطيق، وأن يبادر إلى أخذ هذه الرخصة التي جاء النص عليها في آيات الصيام في موضعين تأكيدا لمعناها وتأكيدا للأخذ بالرخصة فيها. وعلى هذا جماهير علماء الأمة. وهنا فيما يتصل بهذا المرض أو الضرر الذي يخشى بالمرض وتأثير ذلك في الصوم، الضرر العلماء يقسمونه إلى قسمين: ضرر حسي يجده الإنسان بهذه الأشياء التي ذكرناها، وهناك ضرر خبري بأن يخبره الطبيب مثلا أو المختص بأنه يضرك الصوم. هنا هذا الخبر إذا كان من ثقة فإنه كالمرض الذي أو كالمرض الحسي في الحكم الذي يحس بالإنسان فإنه يبيح له الفطر. هذه ما هذه القضايا المتصلة بالقسم الثاني من أقسام الأمراض. القسم الثالث من أقسام الأمراض و أثرها على الصيام الأمراض التي لا أثر لها على الصوم، فلا تزيد فيه ولا يشق معها الصوم ولا تؤخر البر. هنا هذه الأمراض من العلماء من يقول إن الله تعالى قد منح العباد الرخصة فقال: ومن كان مريضا أو على سفر، وقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فهذا يشمل كل مريض، كل من تحقق فيه وصف المرض وصدق عليه اسم المرض فإنه يباح له الفطر. وهذا قول جماعة من أهل العلم، منهم ابن سيرين، ومنهم إسحاق بن راهوية، ومنهم الإمام البخاري، وهؤلاء يرون أنه مجرد المرض ولو لم يكن له تأثير على الصيام يبيح الفطر. ولهذا ورد عن أبي عبد الله أنه البخاري أنه مرض وزاره إسحاق وقال له: يا أبا عبد الله أفطرت؟ قال: نعم. قال: يعني وفقت إلى الأخذ بالرخصة. ثم ذكر البخاري له بإسناده عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى الفطر من كل علة ولو لم تكن مؤثرة في الصوم. هذا قول هذه الطائفة من أهل العلم. القول الثاني هو قول جماهير علماء الأمة، وأنه لا يحل للصائم أن يفطر بهذا النوع من المرض، لا يحل المريض أن يفطر بهذا النوع من المرض، لأنه لا أثر له في الصيام ولا يعكر على الإنسان هذه العبادة، وبالتالي فهذه العبادة لا تزيد في المرض ولا تؤخر البر ولا فيها مشقة، كمثلا بعض الأمراض الجلدية أو بعض الأمراض التي لا يترتب عليها أي نوع مشقة ولا يحتاج الإنسان أن يتعاطى علاجا حتى يدفعها أو حتى يزيلها، وبالتالي ما الموجب للفطر. ومعلوم أن الأحكام الشرعية يعني إنما جاءت لعلل وغايات، وهذه العلل والغايات الأحكام تدور معها، فالله تعالى إنما أباح الفطر للمريض لكون ذلك يشق عليه أو تلحقه به مضرة أو ما إلى ذلك من الأشياء التي سبق تفصيله. ولهذا نقول: من كانت أمراضه أو من كان مرضه لا أثر له على الصوم من أي وجه أو لا يؤثر عليه الصوم من أي وجه، فإنه ينبغي له أن يأخذ بما ذهب إليه جماهير علماء الأمة، ف لا يستبيح الفطر بل ينبغي له أن يصوم، فهو داخل في عمومه قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن شهد منكم الشهر فليصم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في التأويل والعلم بكلام العظيم الجليل رب العالمين. وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه.